بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بسفر أعمال الرسل للفصل 20، بولس يغادر أفسس. ولما سكن الضجيج دعا بولس التلاميذ فشدد عزائمهم ثم ودعهم فخرج ومضى إلى مقدونيا. بهذه الآية تختتم قصة ثورة الصاغة وتستأنف رواية رحلات مار بولس. بتجه هون انتباه الإنجيلي لوقا اللي كمان كاتب أعمال الرسل نحو أورشليم، وكمان عن اعتقال بولس ورحلته الأخيرة لروما، وبهيدا الزمن كتب رسالته الثانية لأهل كورنثوس. مثل ما شفنا بالفصل الماضي كيف بأفسس أحرقوا السحرة كتب السحر، وكمان أثار ديمتريوس الصايغ شغب لمحاكمة الرسول بولس. وبهيدا الفصل رح منشوف كيف مجد الله بده يبين ويظهر من لما سقط الشاب أفتيخوس من الطاقة وانحمل ميت، لكن الرب أقامه على إيدين رسوله بولس. وكمان منشوف بميليتس كيف ألقى الرسول بولس خطاب وداعي للمسؤولين الكنسيين وكشف عن مفهوم الرسول بولس العملي بالرعاية. قدمنا الإنجيل لوقا وصف مختصر اجت فيه رسالة مار بولس، بتكشف عن تفاصيل دقيقة ما انذكرت بسفر أعمال الرسل بشكل مفصل، ولكن من بيناتها مثلا ترك أفسس انطلق للشمال لينتقل من مدينة لمدينة ومن جزيرة لجزيرة لحتى يوصل لترواس. غالبا ما كانت برفقته اثنين من الأشخاص اللي هن تيخيكوس وتروفيموس يلي رافقوه بهالمشوار، وفي معهم كمان مجموعة من الإخوة. عم نشوف بيقول ولما سكن الضجيج دعا بولس التلاميذ فشدد عزائمهم ثم ودعهم. ما ترك أفسس فجأة مثل كأنه إنسان خايف، وإنما بهدوء دعاهم وودعهم بقبلة الحب مثل ما كانت العادة بالكنيسة الأولى. هون عم نشوف كمان إنه فرجانا الإنجيلي لوقا لما سجل عن الرسول بولس كيف ترك أفسس برسالته الثانية لأهل كورنثوس، هناك كمان في منشوفها بالتفصيل لما وصل لترواس وشاف فرصة عظيمة للتبشير بالإنجيل، كيف كان بهداك الوقت مغتم بالاضطرابات والانشقاقات يلي كانت بكورنثوس، وكان الرسول بولس بعت تيتوس لكورنثوس ليعالج هيدي المشكلة الخطيرة بين المؤمنين هناك، وكان بيتوقع اللقاء معه بترواس. ما قدر يوصل لترواس فانتقل. عم نشوف كمان مار بولس انه تقل على قلبه هيدا الموضوع وترك ترواس واتجه لمقدونيا ليلتقي ببعض الاشخاص. هيدا الشيء منشوفه باثنين كورنثوس بالفصول 12 و13. اخيرا اجا تيتوس من كورنثوس بيحمل له اخبار طيبة عن تحسن الاحوال بالكنيسة، كمان رح منشوفها باثنين كورنثوس 7-5-16. وهوني كان كتب مار بولس رسالته الثانية وبعتها مع تيتوس اللي هو أخ آخر، كمان مع شخص ثاني بيقول مع تيتوس وأخ آخر باثنين كورنثوس 8 بالآيات 17 و19، وكان هيدا كله قبل ما يروح على كورنثوس. هودي التفاصيل اللي قلنا عنهم هن لحتى نشوف كيف بهالمسيرة لما ترك أفسس شو كان عم بيحضر مار بولس للكنيسة، وكيف بالنسبة لبعض التفاصيل يلي عم بيتابع أو عم بيقرأ برسالة كورنثوس الأولى والتانية بيشوف بعض التفاصيل يلي هي مذكورة هون، وهيدا الشيء هيك بيعطينا صورة متكاملة عن رحلات مار بولس. بالآية الثانية فطاف تلك النواحي وشدد عزائم المؤمنين بكلام كثير ثم قدم بلاد اليونان. من هونيك قام بزيارة فيليبي وتسالونيكي، وكان بيهتم بالوعظ والتبشير بيناتهم بدون ما يكون عنده أي قيد أو أي شيء يكبل له مسيرته. ما سجلنا الإنجيل لوقا نشاطات مار بولس بهيدي المناطق، وإنما اكتفى بهالكلمات اللي بين إيدينا يلي فطاف تلك النواحي وشدد عزائم المؤمنين بكلام كثير. بهالآيات كمان بقول واجتاز فطاف تلك النواحي يلي بمقدونيا والمناطق اللي حواليها، ربما راح لمقدونيا من خلال طرواس يلي هي موجودة مطرح ما كان توقع انه تلميذه تيتوس يكون موجود. هذا الشيء مذكور ب 2 كورنثوس 2:12، ولما ما لقى راح لفيليبي وتسالونيكي الى اخره، هالمناطق الموجوده، بعدين اخر شيء راح على بلاد اليونان. بالايه 3 فقضى فيها 3 اشهر، وبينما هو يهم بالابحار الى سوريا اخذ اليهود يتامرون عليه، فعزم على العوده بطريق مقدونيا. كمان ما كتب لنا لوقا البشير شو هي هالمكيدة اللي انوضعت ضد بولس، بيقول فقضى فيها 3 أشهر وبينما هو يهم بالإبحار أخذ اليهود يتآمرون عليها. شو هي هيدي المؤامرة؟ مش كتير واضحة. بيلاقوا البعض إنه كانت هجوم على السفينة أو القبض عليه داخل السفينة، من هيك قرر إنه يسافر بالطريق البر، وكان هيدا الشيء بصالح كنائس مقدونيا يلي تمتعت بزيارة تانية لمار بولس. بيقول كمان بكفي، بيقول هو يهم بالإبحار إلى سوريا، يعني موجود اللي بمنطقة أنطاكيا وبهيدي الطريق كمان إلى أورشليم. مما لا شك فيه إنه مربولوس أقام بكورنثوس بشتي سنة 57 و58، وفيها كتب مربولوس رسالته لمسيحيي روما. ما بيذكر سفر أعمال الرسل شيء عن الخلاف يلي قام بين بولس وكنيسة كورنثوس بالأشهر السابقة، وكمان ما بيذكر شيء عن أسباب رحلة مار بولس. كمان في مثل نوع من أزمة وجمع صداقات من أجل أورشليم، رح نشوفها بالفصل 24 بشرحنا لأعمال الرسل. بالآية رقم 4 فرافقه سوسيباتروس ابن بيروس البيري وأرسترخوس وسكوندوس التسالونيكيان وغايوس الدربي وتيموثاوس وتيخيكوس وتروفيموس الآسيان. منشوف بهيدي الآية وردت أسماء العاملين بكرب الرب المرافقين لإله برحلته، غالبا ما كانوا من تلاميذه. سوسيباتروس البيري غالبا ما بيكون هو ذاته المذكور بروما 16:21 برسالة مربولوس لأهل روما بالفصل 16 لأية 21 يلي دعاه مربولوس بيقول عنه نسيبه. تيموثاوس كان من بين مرافقيه مع أنه تركه بأفسس لما ترك مربولوس، وبعد هيك كتب له رسالته الأولى لتوجيه العمل مش بأفسس بس وإنما بالمناطق الثانية، وبعد هيك إجا تيموثاوس ورفعه. تروفيموس اللي هو من أفسس رح نشوفه كمان بأعمال 20:29 كمان بذات الشيء يعني بالتفصيل أكثر. لما كتب له مربولوس كتب الرسالة الثانية لتيموثاوس كان مريض، بنذكر عنه أنه كان مريض ب 2 تيتوس 24. بالنسبة لتيخيكوس هو موضع ثقة الرسول بولس ومحبته الشديدة، دعاه برسالته لأهل أفسس بيقول عنه الأخ المحبوب والخادم الأمين في الرب. شو حلوة هالآية، من آية بأفسس 6:21-22. طبعا بينسأل سؤال، ليش كان مربولوس ومعه رفقاته كتار من الأشخاص من تلاميذه العاملين بالكرم؟ شو السبب؟ أول شيء تيكون في كرازة بالكلمة والتبشير، يقبل وإذا حدا قبل الإيمان بيسلمه لواحد من تلاميذه لحتى يهتم بتعليمه وتدريبه على الحياة الإيمانية المقدسة. تاني سبب، مطرح ما بيحل الرسول للخدمة بيكون عدو الخير اللي هو الشرير، عم بيثير المتاعب كتيرة بداخل وخارج المكان، من هيك كانوا كتير ما بيحتاجوا لهودي الخدام للعمل الداخلي حتى ما تتلبك الكنيسة بالثورات ضد الرسول بولس. كمان في سبب ثالث، بيكونوا عم بيرافقوا تلاميذه ليتدربوا على إيديه على التبشير ويتهيئوا للخدمة بذات المنهج. رابع نقطة، بيلاقوا البعض إنه إذا كان ضعيف بالجسد أو بسبب مرض أو أي شيء كانوا التلاميذ هن سند لإله بهالمسيرة. وعم نشوف في كتير أمور، وكمان ما ننسى كلام الرب يسوع أنه يروحوا 2-2 لما أرسل التلاميذ. وشغلة أكيدة، دايما القائد الروحي بهيئ أشخاص وبتلمزهم، يعني بيكون عم بدربهم لحتى يكونوا هن قادة بالإيمان وبالتبشير. بالآيات 5 و6 فتقدمونا وانتظرنا في طرواس، أما نحن فأبحرنا من فيليبي بعد أيام الفطير وبلغنا إليهم في طرواس بعد 5 أيام فمكثنا فيها 7 أيام. سبقوه رفقاته ليلتقوا معه بترواس، وبيرافقوه كمان بيرافقوا بعضهم مثل تروفيميس، رح يرافقوا كل الرحلة حتى أورشليم، رح منشوفها بالفصل 21 من أعمال الرسل. هون بيرجع مر الإنجيل لوقا بيقول نحن، كلمة نحن أو فتقدمونا. ليش عم بيقول هيدي الكلمة؟ هيدا بداية الجزء يلي فيها كلمة نحن، إنه هو رجع انضم لهالجماعة واستمر بكلمة نحن، ويخبر بكل التفاصيل حتى الفصل 20 للآية 15 ليبلش من جديد مرة تانية بأعمال 21 الآية 1، يلي بدل على إنه الكاتب بقي بفيليبي برحلة مار بولس الثانية التبشيرية يلي هي بأعمال 16-16. وهون بيلتحق بالقديس بولس بفيليبي ببيت ليديا، بيبقى معه حتى يبلغ أورشليم. بقية مجموعة الأصدقاء سبقوا مار بولس حتى ترواس، بقي الرسول بفيليبي يحفظ أسبوع الفطير، وبعد هيك أبحر مع لوقا البشير لترواس ليلتقوا مع الأصدقاء. وإذا كانوا البعض بيشوفوا أنه بينذكر هون كمان التوقيت، هيدا الشيء كمان كتير مهم لحتى طريقة التدوين، وحتى ينعرف بأي زمن كانت هودي الرسائل والأحداث. وكان بيشغل فكره لمار بولس بأيام الفطير أنه الرب يسوع هو الفصح يلي انذبح كرمالنا، والحياة المسيحية هي عيد الفطر الجديد. هيدا الشيء منلاقيه بواحد كورنثوس 5-7-8. وإجا الحق ليحل محل الظل بكلمة بالآية مثل ما قلنا الآية 6، أما نحن فأبحرنا من فيليبي بعد أيام الفطير وبلغنا إليهم في ترواس بعد 5 أيام، فمكثنا فيها 7 أيام. هيدي الآية بتوحي إلى حد ما، أو هيدي المعلومات، بأنه مار بولس احتفل بعيد الفصح اليهودي في ترواس اللي هي نقطة الانطلاق من آسيا لأوروبا. هون ظهر مار بولس لما ظهر له الرجل المقدوني برؤية وبيتوسل له بيقول له اعبر إلينا وأعنا، شفناها بالفصل 16 الآية 9، وهيدي كانت برحلته التبشيرية الثانية. ما توقف مار بولس كتير بهيدي المدينة بالرحلة الثانية، لكن صمم بهيدي الرحلة الثالثة أنه يبقى فيها لوقت بسيط ليأسس خدمة ثابتة للمسيح وللإنجيل. ولكن لما وصل على ترواس بيقول باثنين كورنثوس 2 برسالته الثانية مار بولس لأهل كورنثوس الفصل الثاني الآيات 12-13 بيقول ولكن لما جئت إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح وانفتح لي باب في الرب لم تكن لي راحة في روحي، لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم فخرجت إلى مقدونيا. بالآية رقم 7 واجتمعنا يوم الأحد لكسر الخبز، فأخذ بولس يخاطبهم وكان يريد الذهاب في الغد، فأطال الكلام إلى منتصف الليل. بأول كلمة بقول واجتمعنا، كلمة اجتمعنا هيدا الحدث اللي هو إحياء افتيخوس بتقطع سير رواية الرحلة يلي رحلة مار بولس بدي تستأنف بعدين بالآية 13، رح نشوفها كمان بالتفصيل. بولس ما بيصلي ولا بيدعي باسم يسوع، وإنما بيكرر بعض أعمال إيليا النبي مثل ما انذكرت بواحد ملوك 17-17-24 واثنين ملوك 4-8-37. نفس الحادثة اللي صارت مع إيليا النبي ذات الشيء عم بتصير هون مع بولس. يقول واجتمعنا يوم الأحد، يعني يوم قيامة الرب يسوع، هيدا الشيء مذكور بلوقا 24-1، بده يتسمى يوم الرب، وبيوم وبوقت لاحق رح نشوفها برؤيا يوحنا بموجودة برؤيا 1-10 بيقول يوم الأحد بده يتسمى يوم الرب، وبينعقد بهيدا اليوم اجتماع بيجتمعوا كلهم مع بعضهم، ممكن نشوفها بواحد كورنثوس 16 بآخر الفصل. وعلى ما يبدو بهذا النص أنه بمساء السبت أو بالليل كانت الأيام بتبلش مثل ما سبق وشرحنا حتى بالعهد القديم، أنه ببلش النهار عند غروب الشمس باليوم السابع. بالآية اللي بعد بقول واجتمعنا يوم الأحد لكسر الخبز، كسر الخبز المقصود هون هو أكيد الإفخارستية، وكانت تقام بأورشليم. أورشليم دائما هيدي أول شيء بالكنيسة الأولى وأم الكنائس، وكمان بالبيوت كمان شفناها بالفصل الثاني، يعني بمكان خاص. ولا شك أنه كسر الخبز اللي نذكر كمان ذكره مار بولس بواحد كورنثوس 11-23-25 كان برافقه عادة تناول الأكل، كمان منشوفها برسالة مار بولس الأولى لأهل كورنثوس. وكمان تقام فيها صلوات، وكمان في وعظة، وربما كان في أحاديث بين المسيحيين. وعلى ما يبدو أن أجواء كسر الخبز كانت أجواء فرح، مثل ما كان الأمر بمجمل حياة الكنيسة. وهون تلميحات تانية للإفخارستية بأعمال الرسل، إن كان بالفصل السادس الآية 2 إلى آخر الفصل، بالفصل 13 كمان شرحناها، بالفصل 16 كمان شرحناها، ورح نشوفها بالفصل 27 الآية 35 والآيات يلي بعدها. فأخذ بولس يخاطبهم وكان يريد الذهاب في الغد، فأطال الكلام إلى منتصف الليل. كانت الإفخارستية تتضمن عند الاقتداء بعض، بالإضافة للوعظة، تبادل الكلام بين الحاضرين، وهذا اللي بتفترضه النص هيدا. كرمال أنه طول بالكلام والحديث، ساعتها بيقول فأطال الكلام إلى منتصف الليل. كان مار بولس بده يغادر المدينة باليوم التالي، بقي بيعد للاحتفال بسر الإفخارستية اللي هو كسر الخبز، بيتحدث معهم لساعات طويلة حتى منتصف الليل من فجر الأحد. كانت الكنيسة الأولى بتقدس يوم الرب مثل ما قلنا نحن، يوم الأحد، يوم 1 كورنثوس 16-2 ورؤية 1-10، وهيدي إشارة صريحة لتقديس يوم الأحد كيوم الرب بعصر الرسل، وفيه بتتم خدمة الكلمة والعبادة الجماعية بالسر الإفخارستية. هيك بيكون في كلام أو وعظ ذات الشيء اللي عم بيصير بالكنيسة اليوم. استمرت الوعظة حتى منتصف الليل، ومن هيك كان مار بولس مع أنه كان بده يستعد للسفر، وكان الكل مشتاق لكلمة الله. بيشرح القديس يوحنا ذهبي الفم بوصف رائع، بيقول البيت مملوء بالمصابيح، وقف الرسول بولس بالنص وامتلأ من الموضع حتى جلس البعض بالطاقات، والكل عم بينصت لإله باشتياق. هيدا الشيء بنلاقيه هلأ بالآية 8. وكان في العلية التي اجتمعنا فيها مصابيح كثيرة. كلمة العلية منشوفها في إشارة لمعجزات إيليا وأليشع، واثنيناتهم كانوا بعليات، وذات الطريقة يلي صار فيها إحياء أو إقامة موتى كانت إن كان على إيد النبي إيليا أو النبي أليشع، وهلأ كمان عم نشوف مار بولس. ومن هيدي الآية بنكتشف ليش الكنيسة دائما بتضوي الشموع حوالين المذبح، ودائما بتضوي الشموع بالكنيسة، لأنه الكنيسة بعصر الرسل كانت تهتم بالأنوار، لأنه بتدعي للحياة بالنور. وكانت بيقول وكان في العلية التي اجتمعنا فيها مصابيح كثيرة. بالآية اللي بعدها 9، وهناك فتى اسمه أفتيخوس جالس على حرف النافذة، فأخذه نعاس شديد وبولس يطيل الكلام، فاستغرق في النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. أفتيخوس يلي معناته سعيد الحظ، ولكن بسبب تقل النوم نام بنوم عميق، ما بيعني عدم مبالاته بالكلام يلي عم بيقوله مار بولس، ولكن بسبب ضعف الطبيعة البشرية كان عم بيقاوم النوم والنعاس، ولكن غفل بلحظات من نوم عميق. لعله عدو الخير الشرير دايما بيريد انه يسبب اضطرابات بسقوط الشاب يقع ميت، ولكن الله بعنايته الفائقة حول الامر لمجد وبنيان للكنيسة. وكمان عم نشوف انه اجتمعوا بالدور الثالث من الطابق الثالث، قد ما كان في ناس موجودين بقلب هالبيت. بالآية رقم 10، فنزل بولس وحنى عليه وضمه إلى صدره وقال لا تجزعوا فإن روحه فيه. كمان نفس الشيء ذات الحدث يلي صار مع معجزات إيليا وأليشع، ذات الخبرية القصة عم بتصير مع مار بولس، وضمه إلى صدره وقال لا تجزعوا فإن روحه فيه، ما بتعني إنه لازال حي، وإنما عادت له الحياة. فالمقصود هم بنظر الكاتب هو إحياء مماثل يلي أجراه مار بطرس لطبيطة، مثل ما شفناها بالفصل التاسع، ذات الشيء عمل مار بطرس، وهون كمان ذات الشيء مار بولس حنى عليه أو وقع عليه. كمان ربما أنه تمدد عليه مثل ما عمل أليشع مع ابن الشونامية باثنين ملوك 4 ذات الحادثة، وهي علامة حنو شديد ورغبة حارة بإعادته للحياة. عم بيقول كمان بذات الآية فنزل فضمه وقال لا تجزعوا. ليش؟ ما قال لهم أنه بدي أقوم للحياة لأنه بدي أومه، وإنما لاحظ عم بفرجينا بكل تواضع وبكل حنو عم بريح من نفسه لأن نفسه فيه، علما أنه هو أومه من الموت. باسم يسوع أكيد. الآية 11: ثم صعد فكسر الخبز فأكل وحدثهم طويلا إلى الفجر ومضى. صعد مار بولس للعلية وقدم لهم أكل مش الإفخارستية. بعدين رجع مع الرسل لحتى يكفي حديثه. بالآية رقم 11: ثم صعد فكسر الخبز فأكل وحدثهم طويلا الفجر ومضى، وأما الصبي فأتوا به حيا فكان لهم عزاء كبير. بعد انقضاء هالسهرة الممتعة حتى الفجر اجوا كلهم الحاضرين تيهنوا الشاب على إقامته من الموت. وهون وهيدا دلالة على تثبيت إيمان كثيرين بسبب هيدي المعجزة. بالآية 13: أما نحن فتقدمناه وركبنا السفينة فأقلعنا إلى أسوس، نريد أن نصطحب منها بولس على الخطة التي رسمها لأنه عزم على القدوم في البر. أسوس يلي في كتير بلاد بتحمل هيدا الاسم، وهي ما بين طرواس وميتليني، كمان في بعض الأماكن بيحملوا نفس الاسم مثل ما قلنا. بيبرر البعض ذهاب مار بولس مشي مع ترك رفاقه أن يروحوا بالبحر ليختلي مع الله، يختار لنفسه الطريق الشاق ليمارس نوع من الإماتة وبذل للذات. بالآية يلي بعدها الآية رقم 14: فلما لحق بنا إلى أسوس صعدنا به إلى السفينة وجئنا مطلينا. ميتليني أو مطلينا هيدي عاصمة جزيرة ليسبوس، تتميز بجمال موقعة ومبانيها الشاهقة الفخمة. وجزيرة ليسبوس من أكبر الجزائر يلي ببحر إيجا، واسم المدينة حاليا بيقولوا لها كاسترو. بالآية رقم 15: ثم أبحرنا منها في اليوم الثاني حتى شارفنا خيوس وحاذينا ساموس في اليوم الثالث وأتينا ميليتيس في اليوم الرابع. خيوس كمان إلى اسم كوس، وهي جزيرة بين مجموعة الجزر. ساموس وحاذينا ساموس، ساموس هي كمان جزيرة بين مجموعة جزر تقع على ساحل ليديا، وعرفت هود الجزائر قديما بالخمور بطريقة فائقة جدا، قديش عندها نوع من الخمور المهم جدا. وفي اليوم الثالث وأتينا ميليتيس. ميليتيس تميزت بمعبدها الضخم للإله أبولو. بالآية يلي بعدها، فإذا هون هن مجموعة أماكن بالإضافة لكل يوم وين راح مار بولس. بالآية رقم 16: لأن بولس رأى أن يجاوز أفسس مخافة أن يتأخر في آسيا، وأراد العجلة لعله يصل إلى أورشليم يوم العنصرة. عم نشوف أنه من الصعوبة أنه يقاوم إلحاح أحبائه بأفسس ونيبقى معهم، من هيك اتجاوز المدينة بشكل سريع. بالآية 17: فأرسل من ميليتس إلى أفسس يستدعي شيوخ الكنيسة. استدعى الرسول بولس وجه اليهود بروما ليوضح لهم الموقف، أنه منه جاي لروما لحتى يشتكي أمته أو رؤس الكهنة أو مجمع السنهدريم يلي رح نشوفه بعدين بالفصل 28. واستدعى شيوخ الكنيسة، كنيسة كنائس أفسس، لحتى من بعد ما قطعوا رحلة ما بتقل عن 20 ميل ليذكرهم برسالتهم الرعوية، كمان رح نشوفها بالآية 28: لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. هون عم بيقدم نفسه مثل عملي بالرعاية بشكل مميز لحتى يسلمهم. بهيدا العنوان بولس يودع شيوخ أفسس بعنوان المقطع اللي عم نقراه، راح وحط هالأشخاص لحتى يكفوا الرعاية بالتبشير باسم الرب. بالآية 18: فلما قدموا إليه قال لهم: تعلمون كيف كانت معاملتي لكم طوال المدة التي قضيتها منذ أول يوم وطئت فيه أرض آسيا. فأرسل مثل ما قلنا بهيدي الآية، فلما قدموا إليه قال لهم، عن مين عم نحكي؟ عن شيوخ الكنيسة. من بعد ما أورد الكاتب اللي هو لوقا الإنجيلي بسفر أعمال الرسل فرجانا خطب مربولوس لليهود بالفصل 13 بالآيات 16 للآية 41، كمان فرجانا خطبة مربولوس للوثنيين بالفصل 14 من آيات 15 ل17 وبالفصل 17 من آيات 22 ل31، هلأ إجا دور خطبة موجهة للمسيحيين وإنما إلى رؤساء الكنيسة بالآيات 18 للآية 35 يلي هلأ عم نشرحهم. هودي كلهم مع بعضهم خطبة وداع بتذكر ملامحها بخطب العهد القديم والدين اليهودي، وإرشاد للمسؤولين في تطابق منشوفها برسالة مربولوس لتيموثاوس الأولى وتيتوس وواحد بطرس كمان 5:1-4، فيها كل إرشادات للمسؤولين. عم بيذكر بولس بماضي بآسيا وبده يذكر الحاضر والمستقبل، وعم بيشجع السامعين على السهر وعلى المحبة الأخوية، وكل شيء نقال مع الشيوخ كمان نذكر بالفصل 11 وبالفصل 14. ولكن ما بيفيدنا بأعمال الرسل، ما بيخبرنا زيادة عن وظيفتهم بشكل واضح، إنما عم بفرجينا إنه عند رحيله النهائي، يعني بهالآيات اللي عم نشرحها، بولس بكلفهم بأفسوس بصفتهم شيوخ تيواصلوا الشيء اللي قام فيه مار بولس بنفسه بسبيل الإنجيل والكنيسة. هيدا الشيء اللي هو مميز، يلي هو متابعة العمل الروحي. عم نشوف إنه إجا حديثه بيحمل روح الأبوة الحانية كله حنية، بيكشف لهم عن حياته وتعليمه وبذكرهم بكيفية سلوكه لما كان بواسطهم، عاش بيناتهم لمدة 3 سنين. هيدا الشيء رح يقوله بالآية 30 كمان، وأكيد لمسوا فيه بحياته يلي كرسها للإنجيل وإيمانه الحي وإخلاصه بمحبته لله ولإلهم. بيقول هون منذ أول يوم وطئت فيه أرض آسيا، ما سلك بوقت من الأوقات مربولوس أو بوقت بطريقة تانية، إنما كان كل حياته بتشع ببهاء وعمل الله بحياته. بالآية رقم 19، فقد عملت للرب بكل تواضع أذرف الدموع وأعاني المحن التي أصابتني بها مكايد اليهود. أول ما عم بيقدم ما عم بيقول كرمال الافتخار، وإنما عم بيقول ليعلم الكهنة أو الشيوخ شيوخ الكنيسة إنه يتمثلوا بهالمسيرة يلي عم بيمشيها هو، عم بيمشيها مار بولس. بكل تواضع أذرف الدموع، بيقول فقد عملت للرب بكل تواضع أذرف الدموع وأعاني المحن التي أصابتني بها مكايد اليهود. هون عم بيشارك سيده بتواضعه باحتماله التجارب والآلام من أجل محبته للبشرية. كتير ما كان بيدل مار بولس لحنو قلبه يلي عم بيعبر عنه بغزارة دموعه من أجل الكثيرين، رح منشوفها كمان برسالته لأهل فيليبي بالفصل 3 الآية 18. منكفي بالآيات بالآية 20، وما قصرت في شيء يفيدكم، بل كنت أعظكم وأعلمكم في الأماكن العامة والبيوت. ما توقف إنه يقدم بكل لحظة كل شيء نافع للكنيسة، هو مخلص بمحبته وسعيه لسعادتهم بالرب يسوع والتمتع بالمجد الداخلي. عم بيقول وما قصرت في شيء يفيدكم، بل كنت أعظكم وأعلمكم. هيدي الكلمات اللي هي بتدل باللغة اليونانية تدل على إعلانة باجتماعات عامة أو بطريقة علنية. في الأماكن العامة والبيوت، هون عم بيفرجينا كمان عم بيعلن بكل بيت بزياراته، كل زيارة لكل بيت ما كانت الغاية إلا نشر كلمة الله بكل مكان عم بيحل فيه. بالآية 21، فكنت أناشد اليهود واليونانيين أن يتوبوا إلى الله ويؤمنوا بربنا يسوع. عم نشوف إنه في أمرين شغلوا له فكره لمار بولس وقلبه، هن التوبة والإيمان. بيشهد بإيمانه بالرب يسوع قدام كل يهودي وأممي أو يوناني، يعني قدام كل البشرية. أما عن التوبة فهي راجعة لله، لأنه الخطية بواقع الخطية هي موجهة ضد الله القدوس يلي بدون خطية، فبتسحب الإنسان من الحضرة الإلهية وبتحرمه من إنه الدخول بالحياة الإلهية، وربنا وحده هو الغافر للخطايا. بالآية رقم 22، وهانذا اليوم ماض إلى أورشليم أسير الروح، لا أدري ماذا يحدث لي فيها. أسير الروح أو مقيدا بالروح. عم نشوف مار بولس كان رايح لأورشليم بحسب التدبير الإلهي، من هيك بيقول مقيدا بالروح، على أن الروح القدس. فأنذا ماض إلى أورشليم أسير الروح، ما معرفته بأنه في شدائد وضيقات بناطرته بأورشليم، لكنه ما كان عم بيعرف شو هي، إلا أنه بده يروح على هذا المكان بتوجيه من الروح القدس لإله. بالآية 23، على أن الروح القدس يؤكد لي في كل مدينة أن السلاسل والشدائد تنتظرني. عم بيشهد الروح القدس سواء بالإعلان المباشر لإله أو نبوءات سمعها من ناس كان عندهم موهبة النبوة، رح منشوفها بالفصل 21، إنه بده يتقيد ويدخل في شدائد ما بيعرف تفاصيلها، وأعلن له الروح إنه هيدا مش بس بمدينة واحدة بل بمدن كتيرة بده يعاني من أجل الإنجيل. بالآية 24، ولكني لا أبالي بحياتي ولا أرى لها قيمة عندي، فحسب أن أتم شوطي وأتم الخدمة التي تلقيتها من الرب يسوع، أي أن أشهد لبشارة نعمة الله. عم نشوف أنه ما في شيء من كل هالشدائد ممكن أنه تنزع عن الرسول بولس فرحه يلي بيرافقه عبر كل هالجهادات، وبيحسب أنه حياته الزمنية بدون قيمة بيقدمها ذبيحة حب لله، وكل الشيء اللي بيشغله أنه يحقق هدفه ويتمم خدمته يلي تسلمها من الرب نفسه، شاهد ببشارة نعمة الله. بالآية رقم 25، وأنا أعلم الآن أنكم لن تروا وجهي بعد اليوم، أنتم الذين سرت بينهم كلهم أبشروا بالملكوت. بهذه الآية عم نشوف أنه أعلن مار بولس أنه هذا اللقاء هو لقاء وداعي، وهن ما رح يشوفوا وجهه بعد هيدا بهالعالم، ما رح يرجع لأفسوس، إنما بده تلحق في المخاطر بأورشليم. بالآية رقم 26، لذلك أشهد اليوم أمامكم أني بريء من دمكم جميعا. يعني بدل أنه بذلت كل جهدي وصار كل واحد مسؤول عن مصيره، هيك معناتها. فإذا بهالشرح عم نشوف بيشهد الرسول بولس أنه كان مخلص بخدمته لإلهم وما قصر بحق حدا منهم، وإنما بياخد بهذا المعنى أنه هن أنفسهم شهود بيوم الدينونة على أمانته وإخلاصه، وإذا هلك حدا منهم هو بريء قدام الله. بريء، بيقول بريء من دمكم جميعا، بدل على الدم، هيدا الدم على أنه للهلاك الأبدي اللي أشبه بسفك الدم والموت البشع، فما في لوم أبدا على مار بولس أنه هو بريء من هلاك أي يهودي أو أممي، مش من خطأه أو إهمال من جانبه. دم الجميع كمان، هيدا القول بناسب وبليق بمار بولس، لكن نحن ما بنقدر نقول هيدا الكلام لأنه عنا كتير من الأخطاء. بالنسبة لإله، لمار بولس عاش للسهر الدايم وكان مستعد دايما يتحمل كل شيء من أجل خلاص تلاميذه، بهيدا القول كان عم بليق في حقيقة ومناسب لإله. هيدا الكلام الإشادة بمار بولس على لسان يوحنا ذهبي الفم القديس العظيم. بالآية 27، لأني لم أقصر في إبلاغكم تدبير الله كله. ما امتنع عن تقديم مشورة الله وإرادته يلي بتطلب خلاص الجميع، ما كان عنده خوف من الاضطهادات ولا كان يطلب أمجاد زمنية وكرامات، ما كان عم بيخاف من شيء أبدا ليقول الحقيقة، وإنما قدم بكل صراحة بدون أي تزييف، ببساطة ووضوح بدون فلسفة بشرية. بالآية 28، فتنبهوا لأنفسكم ولجميع القطيع الذي جعلكم الروح القدس حراسا له لتسهروا على كنيسة الله التي اكتسبها بدمه. بهذه الآية فتنبهوا لأنفسكم ولجميع القطيع. طبعا القطيع بالعهد القديم بدلها الاستعارة، استعارة القطيع على شعب الله، وبالأناجيل بدل على جماعة التلاميذ. هذا الشيء منلاقيه بلوقا 12:32 والآيات اللي بعدها، وهي بتطبق هون بذات الشيء. إذا ما كانت على الكنيسة بالمعنى الشامل وإنما بتدل على الكنيسة المحلية، لربما أراد الكاتب يلي هو لوقا أنه يقول أنه الرب يسوع هو راعي الكنيسة الأعلى والوحيد بوجه من الوجوه، وما كان يطلق هذا اللقب على الشيوخ، ومع هيك فإن وظيفتهم وظيفة راعي، كانت عندهم وظيفة الراعي. بكفي وبيقول الذي جعلكم الروح القدس حراسا له، أو بالمعنى بالترجمة بيقول أو مشرفين. هيدي الاستعارة تحديد لمسؤولية الشيوخ الجماعية عند الكنيسة، بده يطبق هيدا الشيء كمان، نفس الكلمة بتطبق على الشيوخ. وكمان برسالة بطرس الأولى الفصل الثاني الآية 25 بيطبق الاسم على الرب يسوع الراعي. الراعي هون بتشبه هيدي المسؤولية مسؤولية الراعي عن قطيعه، وهي عامة ولكنها بتتعلق خاصة بوحدة الكنيسة وسلامتها وبإعلان البشرى. وممكن يكون لقب حارس أو مشرف لقب مرتبط بوظيفة جماعية ثابتة مثل لقب شيخ. ورح تدل هيدي الكلمة على الأسقف بوقت لاحق على المسؤول بالكنيسة المحلية. بكفي وبيقول لتسهروا على كنيسة الله التي اكتسبها بدمه. في عنا قراءات مختلفة عن هيدي الكلمة، لأنه لأول مرة بتنذكر كنيسة الله. عبارة كنيسة الله هي فريدة بأعمال الرسل. لما وردت كمان كلمة كنيسة لقيناها بالفصل الخامس وشرحناها بالآية 11 والآيات اللي بعدها، بالفصل 11 والآية 26 والآيات اللي بعدها. ولكن كتير كانت وردت برسائل مربولوس بصيغة المفرد كنيسة، بواحد كورنثوس 1-2، 2 كورنثوس 1-1 إلى آخره. هودي كله المراجع بتدل على أنه الكنيسة وحدة، أما هون شو بيقول؟ كنائس الله بصيغة الجمع. كمان مربولوس بمرتين أو أكثر بيقول كنائس، برسالته الأولى لأهل تسالونيكي الفصل الثاني الآية 14 و2 تسالونيكي 1-4 بيقول عن مجموعة كنائس. لا شك أنه هيدي العبارة بتتضمن هون كنيسة أفسس المحلية، ولكن بسياق الكلام بيحمل على الاعتقاد بأنه معنى كلمة كنيسة المحدود هون عم بينفتح على معنى أوسع، يعني على الكنيسة شعب الله بمجمله. عم بيحذر مربولوس، فإذا كخلاصة لهيدي الآية بيحذرهم من المخاطر يلي بدهم يتعرضوا لها، وهيدا الشيء بده تتسبب لإلهم ولرعية المسيح بده تسبب لها دمار. بيقول فتنبهوا لأنفسكم. الخادم وحتى الأسقف بيلزموا أنه يكون حذر على خلاص نفسه، لأنه بيتعرض للتجارب أكثر من الشعب، لأنه عدو الخير بيبذل كل الجهد ليدمر الرعية، بيضرب الراعي لحتى تتبدد الخراف. بيقول كمان لما قلنا عن الآية لتسهر على كنيسة الله التي اكتسبها بدمه، وهون عن جميع الرعاية لتسهر على كنيسة والروح القدس حراسا لها، لتسهروا على كنيسة الله. المقصود هون أنه كمان هالأشخاص اللي مؤتمنين ملتزمين بكل نفسهم وبيعطوا نفسهم حساب قدام الله لحتى يحافظوا على كنيسة الرب ويشرفوا على هالقطيع كله سوا. أكد لهم أنه الروح القدس هو يلي أقامهم، والكنيسة هي كنيسة الله، والابن متجسد اقتناها بدمه، والروح القدس هو يلي عم بيسير هيدي الكنيسة. هون عمل ثالوثي، الكنيسة هي كنيسة الله الآب، والابن المتجسد اقتناها بدمه، والروح القدس يلي هو محب للبشر وسند للراعي يلي عم بيشتغل بجدية بحبه وإخلاصه بخدمته للكنيسة. بالآية رقم 29، وأنا أعلم أن سيدخل فيكم بعد رحيلي ذئاب خاطفة لا تبقي على القطيع. بشرح هيدي الآية، وأنا أعلم أن سيدخل فيكم بعد رحيلي. كلمة بعد رحيلي، هيدا اللفظ هو لفظ تلطيفي بتمتاز في خطب الوداع للدل على الموت. لا تبقي ذئاب خاطفة لا تبقي على القطيع، بهيدا المعنى أنه رح يكون في أعداء من نوعين، بده يجي البعض من الخارج مثل الذئاب المتسللة للحظيرة، والبعض الآخر من الداخل بكب بعض البلبلة بقلب الجماعة. بهالكلام اللي عم بيقوله مربولوس بيتنبأ عن ظهور معلمين كذبة أشبه بالذئاب الخاطفة يلي ما بتبالي بالخراف وإنما بدها تفترس وتهلك. هو بيطلب من المعلمين كرامتهم بالزمنية بدها تكون إنه يتشبثوا بإرادة ربنا ويكونوا عم بيحافظوا على هيدي الجماعة. ب الآية اللي بعدها الآية رقم 30، ويقوم من بينكم أنفسكم أناس يتكلمون بالضلال ليحملوا التلاميذ على اتباعهم. عم نشوف أنه في خطر يلي بيصدر من الداخل، أمر كتير بيكون عادة موجود وصاير أكثر من مرة، وكمان من الخارج خاصة إذا صدر من معلمين أو خدام موجودين بقلب الكنيسة. هودي بسبب الطمع أو بحب الكرامة أو بعض التحزبات داخل الكنيسة بسبب إنشاءات وتشويش. فإذا الكنيسة ما بترهب من العدو الخارجي لأنه في أعداء مقاومين بالداخل، كل إمكانياتها بيكون في اضطهادات وخطط ومقاومة تنحسب ولا شيء ما دام الداخل كان مقدس للرب. طالما الإنسان عم بيحافظ على الحياة الروحية وعلاقته مع الرب بالحياة الداخلية، بيكونوا ماسكين بإيدين بعضهم وعم بيتمسكوا بكلمة الله، مهما كانت القوة من برا أو الاضطهادات من برا كبيرة أكيد بيقدروا يسيطروا عليها، ولكن من الداخل بيكون الضرب أكبر بكتير. بالآية 31، فتنبهوا واذكروا أني لم أكف مدة 3 سنوات ليل نهار عن نصحي كل منكم وأنا أذرف الدموع. بهالآية عم يفرجينا أنه مار بولس ما توقف أبدا عن دعوة المسؤولين والرعاة وكل الخدام للسهر الروحي. بالآية 32، والآن أستودعكم الله وكلمة نعمته، وهو القادر على أن يشيد البنيان ويجعل لكم الميراث مع جميع المقدسين. بهالآية بيقول ويجعل لكم الميراث مع جميع المقدسين. كلمة المقدسين هي بتدل على الأشخاص اللي صاروا قديسين، يعني المسيحيين، وهيدي انذكرت بالفصل التاسع، كمان شرحناها بالشروحات اللي قبل. وبيكون معنى النص انه الله هو يلي بيمنح الناس دخول الكنيسة، ولكن كمان بتعني انه الله هو يلي بيمنح الناس انه يورثوا الخلاص، مثل ما ابراهيم ورث أرض الميعاد. كمان هيدي العبارة بتدل على انه يورثوا مع القديسين، هيدي كلمة مألوفة انه يكونوا عم بياخدوا الميراث مع القديسين. عم نشوف انه مار بولس سلم حياته لهالجماعة بيدين الله وتحت حمايته ورعايته ولكلمة نعمته، يعني لوعود الله الصادقة المجانية، مش كرمال يحفظهم من التجارب والضيقات بس، وإنما كمان للبنيان وتهيئتهم للميراث الأبدي بشركة مع القديسين. كلام رائع جدا بيقول والآن أستودعكم الله وكلمة نعمته، وهو القادر أن يشيد البنيان ويجعل لكم الميراث مع جميع المقدسين. القادر يعني، فإذا كرمال يشيد البنيان ما قال أنه بدأ تبنيكم وإنما تنبنى، يعني دلالة على الاستمرار بالبناء تيبين أنه هن عم بيكونوا فعلا بقلب القطيع بقلب الكنيسة. بالآيتين 33 و34، ما رغبت يوما في فضة ولا ذهب ولا ثوب عند أحد، وأنتم بالآية 34 تعلمون أن يدي هاتين سدتا حاجتي وحاجات رفقائي. وهنا عم نشوف أنه مار بولس كان عم بيشتغل بإيديه لسد حاجاته، كان بيتقبل عند الحاجة مساعدة خارجية، أما هون فإنه عمله كان بسد حاجات رفاقه أيضا. شفنا كمان مار بولس كان بكورنثوس عاش مع أبولوس وعمل معه، اشتغل هوية وكان عم بيعول نفسه بعمل إيديه. بالآية اللي بعدها رقم 35، قد بينت لكم بأجلى بيان أنه بمثل هذا الجهد يجب علينا أن نسعف الضعفاء، ذاكرين كلام الرب ليسوع وقد قال هو نفسه السعادة في العطاء أعظم منها في الأخذ. الضعفاء هن الفقراء، والضعفاء بالأمور المعاشية، ولكن ممكن تدل على الضعفاء بالإيمان كمان، علما بأنه كان ببعض المرات في بعض الشيوخ كان عندهم نوع من الجشع، وكان هيدا ظاهر، وكانوا هن حجر عثرة لبعض المؤمنين. بشرحنا لهيدي الآية عم نشوف أنه قدم مار بولس حياته درس عملي بالتعب بعمل إيديه، مش لإشباع احتياجاته بس، وإنما كمان لحتى ينفق مع الأشخاص يلي معه وعلى الضعف والمحتاجين. وكان أنون حياته كلمات الرب يسوع، مثل ما قال الرب يسوع ذاكرين كلام الرب يسوع وقد قال هو نفسه السعادة في العطاء أعظم منها في الأخذ. عم نشوف هيدي الآية اللي موجودة على لسان الرب يسوع، ما حفظنا الأناجيل أي قول عن لسان الرب يسوع بهيدي الآية، يعني ما سمعنا بالأناجيل إن كان متى مرقس أو لوقا أو يوحنا بيقول الرب يسوع نفسه السعادة في العطاء أعظم منها في الأخذ. ولكن يلي بيذكر بحكم مماثلة، عم نشوف نحن بعض الأشياء وردت بالعالم اليوناني، في حكم انذكرت بالعالم اليوناني استخدمها مار بولسون، وربما بتعني أنه كلمة الرب عند بولس اللي هو دليل على التقليد الإنجيلي، لأنه كان في نوع من التقليد الشفهي المتوارث بهداك الوقت، فقال عن الرب يسوع. ولكن حكمة الرب يسوع وكلامه بيعطي كمان أشياء أكثر بكتير من هيدي الكلمة يلي قالها. عم نشوف هون بهيدا الكلام أنه قدم حياته درس عملي، وعم بفرجينا مار بولس قديش فيه من الشرور بتسببها البطالة، وقديش فيه من المنافع بحقق العمل. العمل هو علامة الحب للأخوة، وفيها كمان ما حدا بياخد ليكون شيء لذاته، وإنما كمان في نوع من المحبة الأخوية. هون عم بيعطي درس عملي بالتعب بعمل الإيدين، وهيدا شيء كتير مهم. بالآية 36 قال لهم ثم جثى فصلى معهم جميعا. كتير ما كانوا المسيحيين بيصلوا قبل ما ينفصلوا عن بعضهم البعض، هون هيدا النوع من الوداع. لما بقول قال هذا ثم جثى فصلى معهم جميعا، لما ركع على ركبتيه معهم وصلى ليودعهم، وكمان بذات الوقت يودعهم ويودعهم بين إيدين الله لحتى ما تفارقهم الحضرة الإلهية. ما صلى بس من أجلهم، وإنما صلى معهم ليقدم كل الصلاة تتكون صلاة جماعية، هيدي صلاة وداعية إجت بعد الحديث الوداعي، ولكن بتبقى البصمات الأخيرة بفكرهم بذهنهم بقلوبهم إنه ما في طريق للنجاة إلا بالصلاة. بالآية رقم 37 قبل الأخيرة بيقول وفاضت دموعهم أجمعين فألقوا بأنفسهم على عنق بولس وقبلوه طويلا. قديش تركت هالدموع المنهارة بغزارة منهم، ولعله ما قدر مار بولس صاحب القلب الرقيق إنه يحبس دموعه وهو عم بكب نظراته الأخيرة على محبوبيه. انهار الكل قدام محبته الحانية، وارتمى الكل على عنقه لحتى يقبله. ما قدروا الكلمات إنه تعبر عن شكرهم لإله عن كل جهوده ومحبته لإله، وبتحدثوا بلغة الدموع والقبلات المقدسة. آخر آية بهذا الفصل هو الآية 38 محزونين خصوصا لقوله إنهم لن يروا وجهه بعد اليوم ثم شيعوه إلى السفينة. كلمة شيعوه إلى السفينة هون عم بيشوفوه مثل كأنه إنسان عم بينطلق من بيناتهم للسماء، ما رح يشوفوه بعد إلا مع الرب يسوع لما بده يجي على السحاب ليضم مار بولس لكنيسته اللي عنده بينطلق فيها إلى أحضان الآب. بهذا الفصل شفنا عمل مار بولس وكلامه الوداعي وكمان نيته لحتى يصعد إلى أورشليم، وشفنا بهذا الفصل قديه في عنا أمور مميزة ورائعة عم بيثبت المؤمنين وعم بيثبت أشخاص لحتى يكونوا هني سهرانين على كنيسة الرب. آمين.